الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس الثاني والأربعون من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. قال: القاعدة السابعة والأربعون: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يعني مع المؤمنين في جميع شؤونهم، ليس في أمر دون آخر. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، ومن كل كرب، أي كلمة عامة من جميع الكرب. بينما لما كان الحكم خاص في شأن الصحابة في آية الفتح: وسوف يؤتي الله المؤمنين منهم أجرا عظيما، أو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لهم مغفرة، فالحكم العام عام والحكم الخاص خاص. قال: القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هذه من المسائل المهمة. بعضهم حين تتلو عليه قول الله عز وجل: ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين ونحو ذلك، يقول لك: إيش ما كان يعلم، لا سيما إذا كان من الجهال. فعلم الله أزلي أبدي محيط بكل شيء، والله بكل شيء عليم. لكن هذا علم وقوع، علم الشيء حال وقوعه، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. يكفي في هذا المعنى قول الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، والله من ورائهم محيط، يعني أحاط بذواتهم وأحوالهم. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذاك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليه من الآيات، أو نزل ما يرد عليه من الآيات، كقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فيثيب من أخافه بالغيب. وقوله: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مع علمه الأزلي بهم، إلا أن هذا علم يقع منهم فيجازيهم على الإحسان بالحسنات وعلى إساءتهم بحسبه، إما أن يعفو إن كان دون الشرك وإما أن يؤاخذ. قال: وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هو يعلم بهم، لكن من الذي يقوم بالأمر كما أمره الله؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. فهمتم يا أخوة؟ هذه فائدة تفسيرية وفائدة عقدية، لأن المبتدع يزعمون أن الله لا يعلم أو أنه لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فيقال لهم الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا. وهذه الآيات التي فيها علم حين يفعل العبد آيات الجزاء تدل على الجزاء على الثواب، على غير ذلك وإلا فهو يعلم قبل أن يوجد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فالقلم كتب ما في علم الله إلى قيام الساعة قبل أن يوجد الإنسان. قال القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. لأنه إذا بقي على الأماني ربما فاته العمل بالأسباب، لكن خذ ما قضاه الله لك من إرث أبيك واسعى في طلب فضل الله الواسع. وهكذا المرأة تأخذ ما كتب الله لها وقدر وينمى لها في فضل الله الواسع. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. بلسان المقال أن تقول: يا رب ارزقني، يا رب اتني من فضلك. بلسان الحال أنك تعمل الأسباب الشرعية. فمثلا حين تقول: اللهم إني أسألك علما، هذا سؤال الله بلسان المقال. وحين تذهب إلى المسجد وتطلب العلم وتراجع، هذا سؤال الله بلسان الحال، فحالك يدل على ذلك. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربي حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني ما أنت فيه خير، والرؤية سيكون لها موعد. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة، يعني يقع بين الزوج وزوجته من الخلاف ما الله به عليم حتى تضيق الصدور ويشتد الحال، وهو محافظ عليها حتى لا يعود إلى عزوبيته، وهي محافظة عليه تظن أنها إذا فارقته ضاع شأنها، لا سيما من وقعت بينهم المفارقة لقصد الإصلاح. وإن يتفرق أي بعد أن يشتد الحال فيما بينهم وبعد محاولة الإصلاح فلم يقع، يغني الله كلا من سعته. يغني هذه بزوج توافق طبائعها طبائعه، ويغني هذا بزوجة توافق طبائعها طبائعه، وانتهى الخلاف وانتهى الشر. بينما لو بقي بعضهم مع بعض ضاق الحال، والله المستعان. وهكذا في النسخ، ربما ينسخ الله حكم يتمنى المؤمنون أن لو عملوا بهذا الحكم، فيأتي الله إما بما هو أكثر أجرا منه وأكثر عملا منه، كما نسخ صيام عاشوراء كان قد فرض على المسلمين صيام يوم، فنسخ صيام هذا اليوم بصيام شهر، جعل فيه من البركات الشيء العظيم. وكان على المسلمين أن يقوموا الليل أجمع، نسخ هذا القيام بشيء من الليل. فأحيانا يكون النسخ إلى ما هو أكثر عملا وأجرا، وأحيانا يكون النسخ لما فيه الرفق بالناس، الرفق بالمؤمنين. فالشاهد أن شأن الله عز وجل عظيم إذا فتح للإنسان أبواب رحمته، أبواب فضله، أبواب عونه، حصل له ما لم يكن يؤمل. فإياك أن تيأس من روح الله أبدا، إياك أن تيأس من روح الله، ليكن ظنك بالله حسن في جميع الأحوال، فإن الله عز وجل كريم. حتى هذا الأمر في شأن المشاركة، إذا اشتركت أنت وأخوك في بقالة أو دكان أو سيارة أو عمارة أو شيء، ووقع بينكم مشاحة ولم يتم الصلح، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فارق هو يفارقك، وكل يقبل على ما يصلح شأنه، سيقع إن شاء الله الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك. فلا أسوأ من تنافر القلوب والأبدان، فإنها إذا تنافرت القلوب تنافرت الأبدان ونزعت البركات وحصل الشر العظيم، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.